بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تقسيم القوى التي وظيفتها إدراك الأمور الخارجة عن الذات، أي عن ذات القوة المدركة، كالذوق والسمع والبصر والشم واللمس، وهي التي تسمى بالمشاعر الظاهرة أو المشاعر الظاهرية. وقد تكلمنا شيئا ما عن تقسيم القوى إلى مدركة ومحركة، والمدركة إلى مدركة لأمور باطنية ومدركة لأمور خارجية. وقلنا أن المذكور في هذا الفاصل هو ما يعود إلى المدركة للأمور الظاهرية، فالذي يدرك الأمور الظاهرية ينقسم إلى خمس: إلى لمس وذوق وشم وسمع وبصر. ويشرح بعض هذه القوى بشيء لا يخلو من التفصيل. أما قوة اللمس فيذكرون أن هذه القوة هي من لوازم وجود الحيوان، بمعنى أنه لا يمكن أن يتصور حيوان بحسب الاستقراء لا توجد فيه هذه القوة، بخلاف سائر القوى. فهناك حيوانات لا تتمتع بحاسة السمع، وهناك حيوانات لا تتمتع بحاسة البصر، وهكذا. لكن قوة اللمس الظاهر أنها في الخارج تلازم جميع أصناف الحيوانات وجميع أنواع الحيوانات، وبهذا اللحاظ تكون هي بمثابة الدرجة الأولى من الحياة. وهذه القوة كما ذكرنا بالأمس إجمالا، إدراكها يلازم انفعالها بكيفية مشابهة لكيفية الملموس. فإذا أحست بالحرارة فإنها ترتسم فيها صورة مشابهة لحرارة الجسم الملموس، وتكون تلك الحرارة حرارة خارجية وهي المدركة بالذات، لكن لا على نحو يكون بين هذه الحرارة المرتسمة في القوة اللامسة وبين الحرارة الثابتة في الجسم اثنينية وتعدد، وإلا لم يكن إدراكا للحرارة الخارجية، بل بنحو من أنحاء الارتباط الموجب لتعلق الإدراك بالخارج. وذلك لأن نسبة الحرارة المرتسمة في القوة اللامسة إلى الحرارة الثابتة للجسم خارجا كنسبة الصورة الذهنية إلى الخارج، كما أن المبصر بالذات والصورة المرئية في الذهن، يعني الصورة التي يتعلق بها الإدراك الذهني، ومع ذلك نقول أننا نبصر الخارج، كذلك إذا لمسنا الجسم الخارجي فإن المرتسم في القوة هو الصورة المشابهة للجسم الملموس أو لكيفيته الملموسة، ولكن مع ذلك يقال عن الكيفية الملموسة الثابتة في الجسم الملموس أنها مدركة باعتبار الاتحاد بينهما، باعتبار الاتحاد بينهما. قالوا أن هذه القوة هي التي تحكم في التضاد بين الحرارة والبرودة، وهي التي تحكم بالتضاد بين الرطوبة واليبوسة مثلا، وهي التي تحكم بالتضاد بين الخشونة والملاسة، وهكذا. وقد وقع بينهم خلاف أن هذه القوة هل هي نوع واحد تتعدد أشخاصه أو جنس تتعدد أنواعه. وإن شئت قلت أن القوة اللامسة في الإنسان هل هي موجود واحد له أفعال متعددة أو موجودات كثيرة لها أفعال متضادة وقع بينهم خلاف في ذلك. فمنهم من قال أن القوة اللامسة كالقوة الباصرة، فكما أن البصر نوع واحد ومع ذلك تتعدد أفعاله باعتبار تعدد إدراكاته، فقد يبصر الجسم الأصفر، قد يبصر الجسم الأبيض، وقد يبصر الجسم الأسود، وهكذا. فكذلك القوة اللامسة هي قوة واحدة لكنها قد تلمس الحرارة، وقد تلمس البرودة، وقد تلمس الرطوبة، وقد تلمس اليبوسة، وهكذا. وأورد على هذا الكلام بأنه لو كان الاختلاف بين أفعال اللامسة كالاختلاف بين أفعال الباصرة، وهو الاختلاف الشخصي العددي، لكان هذا الكلام صحيحا. فإن تعدد الأفعال بنحو التعدد العددي لا يوجب تعدد القوة الفاعلة. كيف والطبيعة واحدة؟ قد تصدر منها حركات متعددة ومع ذلك لا يقتضي تعدد الفعل تعدد الطبيعة. كما لو أخذنا الحصاة وتركناها في الجو فسقطت، فهذه الحركة معلولة للطبيعة. ثم أخذناها مرة أخرى ورفعناها وتركناها فإنها تسقط مرة أخرى. وهكذا لو فعلنا هذا الفعل 1000 مرة لفعلت الطبيعة 1000 فعل. مع ذلك لا نقول أن الطبيعة متعددة. والسر هو أن هذا التعدد في الفعل تعدد في الوجود لا في الماهية. طبعا الماهية تتعدد بتعدد وجوداتها، لكن هذا التعدد لا يوجب تعدد النوع، بل هو بمثابة الماهية الواحدة التي توجد في أفراد مختلفة كزيد وباكر وعامر، فإنها أي ماهية الإنسانية موجودة في هذه الأفراد بنحو الكثرة، ومع ذلك لا يوجب هذا التكثر تكثر الموجود في الماهية، بل تكثر الموجود في الأعراض والصفات المشخصة. فلو كانت القوة اللامسة كذلك لكانت واحدة. أما إذا كانت أفعال القوة متضادة، بمعنى أن الأفعال متباينة في النوع، متباينة في النوع لا في العدد فقط، وذلك كفعل الحرارة يعني كلمس الحرارة والبرودة من جهة، والإحساس بالرطوبة واليبوسة من جهة أخرى، فإن القوة اللامسة هي التي تحكم في التضاد بين البرودة والحرارة، بمعنى أنها تتعلق إدراكا بهذه الدرجات المختلفة في باب الحرارة والبرودة التي نسبة إحداهما إلى الأخرى نسبة الضد إلى الضد، فالحرارة ضد البرودة في الماهية. ومن المعلوم أن الحاكم في هذا الباب لا يتعلق إدراكه بالخشونة والنعومة ولا بالرطوبة واليبوسة، بمعنى أن الذي يقول هذا حار لا يعنيه أن يكون الحار يابسا أو رطبا، ولا يعنيه أن يكون هذا الحار خشنا أو أملس، إنما يعنيه أن هذا حار أو بارد. وكذلك الحاكم في باب الخشونة والملاسة لا يعنيه أن يكون هذا حارا أو باردا رطبا أو يابسا، وإنما يعنيه الخشونة والملاسة، وهكذا. إذن هناك أفعال متعددة بالنوع، وإذا كانت الأفعال مختلفة بالنوع فلا يعقل أن يكون الفاعل واحد، لأن لا يلزم تعدد الفعل واتحاد الفاعل. إذن قالوا أن القوة اللامسة تتعدد إلى 4 أنواع، وعليه فإن هذه القوة وإن كان لها اسم واحد لكن هذا الاسم لها بمثابة اسم الجنس إذا صح التعبير، تحته أنواع مختلفة. فهناك قوة لامسة تتكفل الحكم في باب البرودة والحرارة، وقوة لامسة تتكفل بالحكم في باب الخشونة والملاسة والنعومة، وهناك قوة تتكفل بالحكم في باب الرطوبة واليبوسة، وبعضهم قال أن هناك قوة تتكفل بالحكم في باب الثقل والخفة، وقع بينهم كلام في تعداد الكيفيات التي يكون إدراكها من ناحية اللمس موجبا لتعدد القوة اللامسة. البصر لا، البصر اختلاف المبصر باللون لا يكون موجبا لاختلاف قوة البصر، وذلك لأن شأن الإبصار أن يدرك الصورة وأن يدرك اللون، لكن هذا الاختلاف في اللون ناشئ من اختلاف ماهيته لا من اختلاف إدراكه، بمعنى أنه عندما نقول هذا الجسم أصفر نلاحظ اختلافا من نوع آخر عن اختلاف الحرارة والبرودة. الشكل بلى، اختلاف النوع هنا باعتبار أنه اختلاف في الخارج لا اختلاف في الصورة. الصورة الحكم عليها بأن هذا شكل أو هذا لون ليس من جهة البصر، البصر يثبت اللون ويثبت الشكل، يعني يتعلق إبصاره نحن إذا هذا في الواقع مربوط بكيفية الإدراك. في باب القوة اللامسة الإدراك يلازم الانفعال، الانفعال والانفعال يعني حصول شيء مشابه للمدرك في القوة المدركة، وهذا الحصول حلول، فإذا لا بد من محل ولا بد بين المحل والحال من مسانخة، فإذا قلنا بأنه حلت خشونة فلا بد أن يكون محل الخشونة غير محل الرطوبة، ثم إذا تأدى هذان الحالان إلى الأعصاب حلل العقل ذلك الأمر إلى رطوبة من جهة وخشونة من جهة أخرى، بخلاف البصر، البصر ليس حلولا بهذا المعنى كما سيأتي إن شاء الله تعالى، هو عبارة عن انفعال القوة المدركة انفعالا خاصا ليس بنحو الحلول، بمعنى أن الحرارة مثلا اللون لا ينتقل من محله ليرتسم في القوة الباصرة وعليه، فيمكن أن نتصور وحدة القوة مع اختلاف المدركات في الخارج، بخلاف القوة اللامسة الاختلاف يستلزم اختلاف المحال، وهذا يعني أن المحال مختلفة في النوع. هذا عن قوة اللمس. القوة الثانية هي قوة الذوق. طبعا اللمس قبل أن ننتقل إلى الذوق، اللمس عبارة عن قوة سارية في جميع أجزاء الجلد، وقد وقع بينهم خلاف أن العظام فيها قوة اللمس أو لا، بعضهم يقول بأن العظم فيه قوة اللمس إلا أنها قوة كليلة، أي أنها قوة مقارنة لما يعوق إدراكها، لذلك إذا حصل الإدراك في العظم كان الألم شديدا في بعض الموارد، وهذا محسوس فعلا، فإن الإبرة المستخدمة في المستشفيات إذا وصلت إلى العظم كان ذلك موجبا للألم الشديد أزيد مما يحصل من خلال ملامسة الإبرة للجلد، وهذا يعني أن العظم يحس. طبعا ليس العظم بنفسه بل القوة الثابتة فيه حال ارتباطه بالأعصاب وغير ذلك، هذا ويمكن أن يقال بأن المدرك هو العصب المقارن للعظم لا نفس العظم. على كل حال هذه المسألة مربوطة بمسألة غير هامة، يعني في الواقع أن العظم يحس أو لا، المهم أن العظم أن القوة اللامسة يرى خارجا أن جميع أجزاء الجلد تتمتع باقترانها، بمعنى أنه كما أن اليد تحس كذلك الفخذ كذلك الساق كذلك رأس الخنصر في الرجل ورأس طرف الخنصر في اليد وهكذا إذن قوة اللمس موجودة في جميع هذه المواضع. هذا عن قوة اللمس. أما قوة الذوق فإنها عبارة عن قوة خاصة يتعلق إدراكها بالطعوم كالحموضة والملوحة، ويذكرون 9 أنواع من الطعوم ولا يدعون انحصار الطعوم فيها، ولكن يدعون أن هذا ما وقع عليه الاستقراء. هناك طعم يسمى تفاهة، ويقال أنه هو عبارة عن عدم الطعم، فلعل عدم عده من الطعوم أولى، وكما فعل بعضهم، وكذا قال الشيخ الرئيس أن التفاهة عدم الطعم، نسبتها إلى الطعوم نسبة العدم إلى الملكات. عموما الحرارة، المرارة، الملوحة، أمثال ذلك من الطعوم، كل هذا يتكفل بإدراكه قوة الذوق. قوة الذوق طبعا لا توجد إلا في اللسان، ويقال الآن أن للعاب أثرا في حصول الذوق، بمعنى أنه إذا كان طعم اللعاب أو مزاج اللعاب مختلفا أدى ذلك إلى اختلال إدراك الطعم، كما هو الحال في المرضى، فإن أفواههم تكون مقترنة بطعوم خاصة فيوجب ذلك اختلال إدراكهم، ومن يكو ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، يعني يلزم من مرض الإنسان اختلال طعم فمه فيجد الماء الزلال الفرات العذب مرا فلا يشتهي أن يشربه. عموما الكلام في الذوق كالكلام في قوة اللمس من حيث التعدد والوحدة، وإن كان ظاهر كلامهم أن قوة الذائقة واحدة، إلا أنه إن قلنا بأن الطعوم مختلفة في النوع كان اللازم أن نحكم بأن القوة الذائقة متعددة بالنوع، لكن هنا نكتة يجب أن ننتبه إليها، ليس المدار في اختلاف القوة المدركة على اختلاف نفس المدركات، بل المدار على اختلاف ما يتعلق به الإدراك فيها. بيان ذلك أن الحرارة غير البرودة قطعا في النوع، ولكن مع ذلك صرحوا بأن القوة اللامسة التي يتعلق إدراكها بباب الحرارة والبرودة واحدة، وسر ذلك أن الاختلاف النوعي إنما هو بين ذات هذه الدرجة من الحرارة وذات هذه الدرجة من البرودة، وهذا لا يلزم منه اختلاف القوة المدركة. لما؟ لإمكان أن يكون الإدراك عبارة عن انفعال القوة المدركة بالمدرك انفعالا خاصا، فلا يلزم من ذلك التعدد في هذا المورد. وتوضيح هذا أنه من الممكن أن تكون القوة المدركة للحرارة والبرودة ذات درجة خاصة من الحرارة، أقصد بالحرارة الدرجة المسمى عند الآن في علم الفيزياء بالحرارة، ولتكن هي 0 مثلا، هذه درجة خاصة بدرجة القوة المدركة، لما عرفت من أن إدراك الحرارة يكون بحصول صورة من الحرارة مشابهة للحرارة الملموسة وإن في القوة المدركة. فإذا كانت القوة المدركة حرارتها 0 فلمست الجسم البارد أدى ذلك بحرارة القوة اللامسة إلى الانخفاض، انخفاض حرارة القوة اللامسة يؤدي إلى معرفة الإنسان أن هذا الجسم بارد، وهكذا إذا لمست القوة اللامسة جسما حارا أدى ذلك إلى الارتفاع في حرارة القوة المدركة، فيؤدي ذلك بالإنسان إلى معرفة أن هذا الجسم حار. إذن إدراك الحرارة والبرودة حصل من خلال اختلاف حرارة القوة اللامسة، ومن الواضح أن اختلاف حرارة القوة اللامسة بالارتفاع والانخفاض ليس اختلافا في ذات القوة اللامسة بل اختلاف في شيء خارج عنها. إذن لا يلزم أن يكون اختلاف المدرك موجبا لاختلاف الذات بهذا المعنى، بل يلزم أن يكون انفعال المدرك المغاير انفعال المدرك المغاير لانفعال المدرك من نوع آخر، يلزم أن يكون هذا الانفعال مستلزما لحصول محل آخر لذلك الانفعال. مثلا انفعال القوة المدركة بالحرارة يلازم حصول محل لتلك الحرارة، أما انفعال قوة المدرك القوة المدركة بالخشونة فلا يعقل أن يكون محل الحرارة محل الخشونة. إذن لابد من الحكم بوجود أمرين، أحدهما صالح لأن يكون محلا للحرارة والبرودة، والآخر صالح لأن يكون محلا للخشونة والملاسة. وهذا هو الضابط في باب تعدد القوة في اللامس والذوق وأمثال ذلك. وعليه فنقول أن الطعوم هي بمثابة درجات الشريط الواحد، كل درجة مغايرة للدرجة الأخرى في النوع، فبين الدرجات اختلاف نوعي، ولكن هذا الاختلاف النوعي بينها في الدرجات لا يستلزم اختلافا نوعيا بين محلها، فقد يكون ما هو مالح في وقت مرا في وقت آخر، وقد يكون ما هو مر في وقت حلوا في وقت آخر وهكذا. إذن المدار على اختلاف محل المدرك لا على اختلاف نفس المدرك، وهذا له ربط بما ذكرناه سابقا من أن اختلاف المبصر في الماهية لا يؤدي إلى اختلاف المبصر. إذن الذوق قد يكون محلا للمرارة مرة، وقد يكون محلا للحموضة مرة أخرى، وهو وهذا يعني أن القوة الذائقة قوة واحدة، محلها طبعا اللسان. هذا عن الذوق. ثم هناك قوة الشم، وكأن النسبة بين اللمس والذوق والشم نسبة الألطف إلى الأكثف، بمعنى أن الشم ألطف من الذوق والذوق ألطف من اللمس، وهذا يتناسب مع ما ذكرناه في أول الفاصل من أن اللمس يناسب أول درجات الحيوان، حيث أن أول درجات الحيوان أبسط الحيوانات من ناحية الكمالات، أي أنها الدرجة أدنى الحيوانات كمالا. فالشم لأنه يتعلق بالروائح والروائح موجود لطيفون يشبه أن يكون أشرف من الذوق، والذوق يكون أشرف من اللمس. هذا الشم هو عبارة عن قوة خاصة يتمكن بها الحي من إدراك الروائح، ومع أنهم سموا الطعوم إلا أن الروائح لم يسموها بأسام خاصة، بل وصفوها فقالوا رائحة طيبة ورائحة خبيثة نتنة، ولكن التوصيف بهذا من ناحية الملائمة وعدم الملائمة لا من ناحية بيان حقيقة المشموم. وكأن هذا يرجع إلى ضعف القوة الشامة في الإنسان. نعم الحيوان قد يكون يتمتع بقوة شامة قوية كالكلب، ولكن من الواضح أننا لا نعرف ما يدور في ذهنه ولا نعرف كيف يميز بين هذه الرائحة وهذه الرائحة. المحسوس خارجا أن الكلب يميز، لكن كيف يميز بحيث نجعل خصوصية التمييز اسما أو عنوانا للرائحة الخاصة أو فصلا لجنس الرائحة، هذا لا نستطيع أن ندركه بهذه القوة الضعيفة الحال التي فينا. يقولون أن القوة الشامة ترتبط بعصبين ثابتين في الدماغ يسميان عصبتي حلمتي الثدي، تشبيها لهما بحلمتي الثدي. المقصود أنهما عصبتان في الدماغ ثابتان في مقدم الدماغ. قالوا بأنه إذا اختل الدماغ بضربة أو غير ذلك فقد الإنسان حاسة الشم، وهذا أمر يعني ثبت خارجا في الجملة. ثم إنه وقع بينهم كلام أن الشم هل هو عبارة عن انتقال جزيئات جسمية صغيرة إثر تحلل الجسم الأصلي ونفوذها داخل الأنف إلى أن تصل إلى محل الإدراك، أو أن الشم الرائحة عبارة عن كيفية خاصة تحل في الهواء الملامس للجسم ذي الرائحة طيبا كان أو نتنا، وهذا الهواء ينفذ داخل الأنف إلى أن يصل إلى القوة الشامة، أو أن الأمر لا هذا ولا ذاك وإنما هو عبارة عن إدراك القوة الشامة نتيجة نسبة وضعية معينة بين القوة بين الجسم الشام وبين الجسم المشموم ولو كان هذا مع البعد الكبير. فكلما قوي الشم في الجسم تمكن من إدراك المشموم مع بعد المسافة. ذكرت هذه الاحتمالات، والشيخ الرئيس قال ونعم ما قال أن الاحتمال الثالث باطل، إذ لا معنى أن يقال أن الجسم من دون حصول تغير لا في الهواء ولا في الجسم المشموم يتعلق إدراكه بالمشموم. أما الاحتمالان الأولان فلا تقابل بينهما، فمن الممكن أن يكون الشم نتيجة تحلل الجسم وانتقال أجزاء طفيفة منه إلى داخل الدماغ كما هو الحال الآن في ما في العطور المبخوخة، فعطور البخ من هذا القبيل، فإن هذا الجسم السائل بالبخ يتحلل إلى ذرات صغيرة هي أجسام صغيرة لكن تنفذ داخل الأنف. وربما يحصل الشم نتيجة انفعال الهواء بالروائح التي اصطدم الهواء بأجسامها كما هو الحال في النسيم الطيب في الربيع، فإن الهواء إذا اصطدم بالأشجار والأزهار والورود اكتسب منها رائحة خاصة من دون أن يتحلل الجسم المشموم إلى جزيئات صغيرة. فقد يتحقق الشم بهذا النحو وقد يتحقق بذلك النحو ولا تقابل بينهما. نعم الاحتمال الثالث باطل. هذا عن قوة الشم. أما قوة السمع فقالوا أن السمع عبارة عن أثر يحصل، نحن الآن نتكلم عن الصوت المسموع، الصوت المسموع هو عبارة عن أثر حاصل في القوة السامعة من تموج في الهواء، هذا التموج حصل من الضغط والانضغاط، هذان الضغط والانضغاط راجعان إلى القلع الشديد أو القرع العنيف، بمعنى أن قرع الشيء بالشيء وهو ضرب جسم صلب مقاوم بشيء صلب يؤدي إلى حركة في الهواء تسمى ضغطا وانضغاطا. هذا الضغط والانضغاط يوجب تموج الهواء، هذا التموج إذا وصل إلى الأذن أوجب حصول أثر في الأذن، ذلك الأثر يسمى صوتا. القوة السامعة عبارة عن قوة خاصة ثابتة في وسط الشق المسمى بالأذن، هذه القوة تتكفل إدراك الأصوات، إذن لابد من هواء وإلا فلا صوت، وهذا ما يؤكده العلم الحديث، فإن تفريغ الجو من الهواء يؤدي إلى انعدام الصوت، لذلك تسمى بعض الأشياء عازلة للصوت لأنها تؤدي إلى الفراغ، ومع الفراغ لا ينتقل الصوت من جانب إلى جانب، فلا بد من هواء. هذا الهواء هو حامل للتموجات، تلك التموجات توجب حصول أثر في الصوت في الأذن، ذلك الأثر يسمى صوتا. إذن الصوت ليس عبارة عن نفس التموج، كما أن الصوت ليس عبارة عن نفس الانضغاط، كما أن الصوت ليس عبارة عن نفس القرع والقلع. القرع هو ضرب جسم بجسم، القلع هو عبارة عن جذب شيء وفصله عن شيء ملاصق له، كفصل جانب من السفرة عن جانب آخر، هذا الشق يسمى قلعا. إذا كان هذا القلع مع مقاومة من المقلوع والمقلوع منه أدى ذلك إلى نشوء صوت، أما إذا كان الجسمان مطاوعين فإنه لا يؤدي إلى صوت. مثلا ضرب الإسفنج لا يؤدي إلى صوت لأن الإسفنج لا يقاوم، لا بد من مقاومة حتى يحصل الصوت. ثم قد وقع بينهم كلام أن الصوت موجود في الخارج أو ليس موجودا في الخارج، ولعل البحث في هذه المسألة لا يخلو من اختلاف لفظي، فربما يطلق الصوت ويراد به التموج والتموج حاصل في الخارج، وربما يطلق الصوت على الأثر الحاصل من التموج، والأثر الحاصل من التموج ليس في الخارج وإنما هو في نفس الشق، فلا بد من التدقيق في المراد من الصوت. يقولون أن القوة السامعة عبارة عن قوة ثابتة في العصب الثابت في داخل الشق، أما القوة الباصرة فإنها القوة التي تتعلق بالألوان والأشكال من الكيفيات المبصرة، ومحل هذه القوة العصبان المتقاطعان تقاطعا صليبيا في الدماغ، بأن يكون أحد العصبين نابتا في اليمين لكنه يتجه إلى اليسار، والآخر نابت في اليسار لكنه يتجه إلى اليمين، فيحصل من تواصلهما تقاطع معين، ليس صليبيا مستويا ولكنه أشبه بعلامة الضرب في الرياضيات، تلك النقطة التي تسمى بنقطة الاتصال بينهما هي التي يثبت فيها العصب المدرك. طبعا هذا تحليل أولي لقوة الباصرة في الإنسان، هذا لكن سيأتي طبعا الكلام بشكل مفصل في كيفية الأبصار، ولا بد أن نشير إجمالا إلى أن القول بأن القوة المدركة كالقوة اللامسة والقوة الذائقة والقوة السامعة والقوة الباصرة والقوة الشامة محلها هذا الجزء من الجسد أو لا، لا بد أن يعلم أن هذا الكلام وهو قولنا بأن القوة ثابتة في عصب الصماخ مثلا، لا بد أن يعلم بأن هذا مبني على ما ذهب إليه كثير من المشائين من أن القوة السامعة قوة منطبعة، فكأنهم يقولون أن القوة السامعة من سنخ القوى المادية التي لها محل، فالذائقة مثلا قوة مادية لها محل، محلها اللسان، والقوة السامعة لها محل ومحلها الشق الخاص في الرأس، والقوة اللامسة لها محل ومحلها الجلد مثلا، وهكذا. أما إذا قلنا بأن هذه القوى مجردة فإن محلاتها كاللسان في القوة الذائقة لن يكون محلا بالمعنى الاصطلاحي، وإنما هو محل ظهور أثر الإدراك المدرك، بمعنى أنه الإنسان يدرك الطعم. وين يدرك الطعم؟ في اللسان، يعني يظهر أثر إدراكه في اللسان، لا أن القوة المدركة ثابتة في نفس اللسان. هذا ما ينبغي الانتباه إليه في هذه العبارة. نقرأ هذا المقدار. قال: المشعر الظاهر للخمس انقسم، أي انقسم إلى الخمس: لمس وذوق، بصر، سمع، وشم. لمس سرى، أي في الجسم، والذوق باللسان تم، وعصبا حلمتي الثدي لشم. الحلمة محركة، فبضرورة الشعر ينبغي تسكين اللام، لا ضم الحاء، الحاء غلط، الحلمة. وعصبا حلمتي الثدي لشم، كما ورد في تاج العروس. في عصب الصماخ سمع، والبصر عند التقاطع الصليبي ظهر. غرر في المشاعر الظاهرة للنفس الحيوانية. المشعر الظاهر للخمس من القوى انقسم، أي انقسم المشعر الظاهر إلى خمس من القوى، هي لمس وذوق وبصر وسمع وشم. وفي تعيين مواضعها قلنا: لمس سرى، فإنه قوة تدرك الملموسات سارية بمعونة الأعصاب في جلد البدن ولحمه، إلا ما يكون عدم الإحساس أنفع بحاله. على هذا عول في نفي الإحساس عن العظم، قالوا: بما أن العظم محل الاحتكاك فلو ثبت فيه الإحساس لأوجب ذلك تألم الإنسان والحيوان، مثل ما هو مصب لما فيه لذع. مثلا الله عز وجل لطف بالإنسان والحيوان بأن فرغ الكبد مثلا والمعدة من الإحساس بالطعوم، وإلا لو مثلا أكل الإنسان فأحس بالطعم في معدته لأوجب ذلك أن يتألم إذا أكل المر أو الحنظل أو غير ذلك مرارا لا مرة واحدة. والعظام أيضا لا لمس فيها، فإنها دعائم البدن، فلو أحست لتألمت بالاستكاكات. طبعا هذا مذهب، هناك مذهب آخر يقول أن العظم يبتلى بما يعوق الإدراك لأنه ليس فيه إدراك. والذوق باللسان تم، لأنه قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان، تدرك الطعوم، هذه القوة تدرك الطعوم بواسطة الرطوبة اللعابية العديمة الطعم المتكيفة به من خارج. هناك لعاب لا طعم له، إذا تكيف هذا اللعاب بالطعم الوارد من خارج حصل للسان إدراك. وقولنا باللسان تم يشير إلى وساطتها، لأنها تنبعث الرطوبة تنبعث من اللحم الغددي المسمى الملعبة كالمكحلة، محل اللعاب يعني، وهو تحت اللسان وفي أصوله. وعصب حلمتي الثدي لشم، قال: لأنه أي الشم قوة مودعة في العصبتين الزائدتين النابتتين من مقدم الدماغ الشبيهتين بحلمتي الثدي. هذا التشريح قريب من التشريح الحديث نوعا ما. تدرك الروائح بوصول الهواء المتكيف بها، أي بالروائح إليها. وقد يكون هذا ناشئ من تحلل الأجزاء الأجسام إلى أجزاء صغار تنفذ إلى تلك العصبتين، تينك العصبتين. وحذف آلة التشبيه عندما قال وعصبا حلمتي الثدي، ما قال وعصبا آلة مثلا كذا الشبيهتين بحلمتي الثدي، من قبيل قولنا زيد أسد، يعني زيد كالأسد. في عصب الصماخ سمع، فإنه قوة مودعة في العصب المفروش على سطح باطن الصماخ. الصماخ هو أصل الشق الموجود في الأذن، هذا يسمى صماخا. تدرك الأصوات بسبب تموج الهواء الحاصل ذلك التموج بالقرع والقلع العنيفين. هناك هواء ينضغط فيتموج، وهذا التموج والانضغاط ينشأان من قلع وقرع عنيفين، يعني مع مقاومة للمقلوع والمقلوع منه وللمقروع والمقروع به، زين أو فيه. يحصل من هذه الأمور أثر، ذلك الأثر هو الصوت. الذي يدرك ذلك الأثر هو القوة السامعة. والبصر عند التقاطع الصليبي ظهر، فإنه قوة مودعة في ملتقى العصبتين المجوفتين اللتين ينبتان، يعني تنبتان من غور البطنين المقدمين من الدماغ، يتيامن النابت منهما يسارا، يعني أحدهما نابت في اليسار فيتيامن، والآخر نابت في اليمين فيتياسر فيلتقيان، وبالعكس حتى يلتقيا على تقاطع صليبي، ثم يمتد النابت يمينا إلى الحدقة اليمنى. مثلا العين اليمنى مربوطة بالعصب الأيسر، والعين اليسرى مربوطة بالعصب الأيمن، وهذا يكشف عن دقة التشريح في ذلك الوقت، حيث استطاعوا أن يستكشفوا ما يسمى الآن بالشبكية. شبكية هذا قريب منها، هذا الشبكية هي هذا، لكن هذا توصيف أولي للشبكية. الشبكية عبارة عن عصبين، أحدهما مرتبط بالحدقة اليمنى والآخر مرتبط بالحدقة اليسرى يلتقيان. طبعا هذان العصبان الملتقيان أيضا يستمران حتى يصلا إلى منبتهما. وجدوا أن هذا الاستمرار إنما هو بنحو التقاطع. ثم يمتد النابت يمينا إلى الحدقة اليمنى والنابت يسارا إلى اليسرى، وتدرك الأضواء والألوان أولا وبالذات، وسائر المبصرات ثانيا وبالعراض. غرر في ذكر الأقوال يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.